المشركون الذين هم من عذاب ربهم مشركون. هذا من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله التي ذكرها الله في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون من عذاب الله ولا يأمنون من عذاب الله ويقولون نحن مسلمون نحن نعمل أعمالا تقينا من عذاب الله ما يعجبون بأعمال ولا يأمنون من عذاب الله مشفقون من عذاب الله خائفون مع ما يؤدونه من العبادات العظيمة. على من صفات المؤمنين أنهم يخافون من عذاب الله مهما عملوا ومهما تقربوا إلى الله فإنهم لا يأمنون من العذاب. نعم. جوي عبد المسعود أنه قال أعوذ الآن
وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
وفي الآية الأخرى في سورة المؤمنون قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعذبوا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد أعمالهم. فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يحاسبهم ويجازيهم، يخافون من هذا الموقف أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون روي عن ابن مسعود انه قال: العلاق في اثنتين الخلوق والعجب. العلاق في اثنتين في خصلتين،
العلاق الذي هو العذاب والنار في خصلتين. لا شك ان العذاب له اسباب كبيره خصال كثيرة، لكن هاتان الخصلتان هما أهم الصفات المسببة للعلاقة. العجب، نعم، القنوط من رحمة الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه، فإذا تعاظم ذنوبه هذا استصغار لعفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يقنط من رحمة الله، ومهما رأى من إنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله، كما أنه لا يعجب بعمله رغم أنه أدى ما عليه بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يأمن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع في رحمة الله والخوف من عذاب الله، يجمع بين الخوف والرجع، لا يرجو فقط كما هي طريقة المهجئة الذين يقولون الأعمال لا يبرأ تركها أو الذنوب لا تبرأ، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإسلام ويقنطونه من رحمة الله ويخلدونه في النار، هذه طريقة الخوارج، طريقة القنوط. وطريقة الرجاء ما من غير خوف طريقة الموجة، أما طريقة السنة والجماعة فهي الجمع بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويقنطون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع، لا يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله، هذه طريقة الإيمان. نعم.
عن أبي بكر كان رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا، رواه البخاري ومسلم.
من أسباب العجب المكس، هذا في بيان أسباب العجب، من أسباب العجب مكس الإنسان في وجهه، فإن هذا يجعل الممدوح يتعالم في نفسه ويعجب بعمله، لذلك تكره المكس في الوجه. أما أنه يثنى عليه في المغيبة مع عدم حضوره فهذا من الذكر الحسن من عاجل بشرى المؤمن، أما المدح في حضور الشخص هذا لا يجوز، لأنه يحمل الشخص على العجب والإعجاب بنفسه، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا حاضرا، قال له ويحك قطعت عنق صاحبه، يعني أهلكته بالمدح في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يكره ان يمدح في حضوره، اما قالوا له انت سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقوله او بعض قوله، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. لا لم يرضى صلى الله عليه وسلم انهم يمدحوه، قالوا انت اجودنا وانت خيرنا وابن خيرنا، قال لا يستجلنكم الشيطان، قولوا بقولكم او بعد قولكم، قال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره كيف بغيره، لان الانسان بشر ضعيف، اذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب بنفسه وبعمله. ولهذا جاء إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب، وغالبا ما يبدو يفعلون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون، غالب من يمدح في الوجه هو المنافق المتملك. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين يكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون وأهل التملق والأقناع، فيحذر منهم، يحذر من المداحين. والإنسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله، والله يعلم من حاله ما لا تعلمه، فأنت زكيته على الله وأنت لا تعلم عن باطن حاله ولا تعلم عن أعماله، هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا، هل هي متقبلة أو لا، فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولا بد ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك، يعني هذا الذي جاءها لي والله حسيبه، الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده، هذا تأدب مع الله وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا، لكن أنت تعرف للمحسن وتخاف على المسيء. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيرعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
التحذير للوعاظ الدعاة لا يعجب بأنفسهم ولا يعجب بوعظهم وكلامهم، فيكسبهم ذلك ترفعا على الناس. فهذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه إنهم يطلبون مني القصص، يعني الوعظ، القصص هو الوعظ. فعمر رضي الله عنه قال أخشى عليك تقص فتعجب بنفسك ثم تترفع ثم تترفع حتى يضعك الله تحت أقدامه جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا تكلم أو خطب فأعجبه كلام سكت وقطع الحديث خشية على نفسه، خشية على نفسه من العجب. الله المستعان. فالدعاة إلى الله والخطبة والوعاظ عليهم أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يأخذهم العجب بكلامهم وإقبال الناس عليهم وكثرة من يحضر عندهم، لا يأخذهم العجب في هذا، بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى الحد المطلوب، أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. هذا فيه تذكير للكتب والوعاظ والقصاص والمتحدثين لأنهم لا يأخذون العجب بكلامهم، أو بصدور الناس عندهم وكثرة الناس عندهم يأخذهم العجب في هذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل، هو لم يمنعه من الله والقصص، لكنه أوصاه بأن لا يبالغ خشية أن يحجب بكلامه ثم يترفع حتى يكون أبعد من الثريا بارتفاع ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة، لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يقعهم الناس. نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
الله جل وعلا من حكمته أنه جعل الإنسان يذنب، المسلم والمؤمن يقع منه ذنب، هذا لحكمة ومصلحة من أجله لا يترفع ويتكبر، كل ما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة، ترتب عليها مصلحة، كما أن الطاعة إذا كانت سببا للترفع التعاون صارت وضرا على صاحبها. فالذنوب قد يكون فيها مصلحة، لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله، وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكذب والترفع، فهذا فيه دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحة، هي ضرر في نفسها لكن يترتب عليها مصلحة، الانكسار والتوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب، وأقرب إلى الله من المطيع المعجب بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم إبليس في نفسه جمع ذلك عليه اللعنة والطرد من رحمة الله، ولما تواضع آدم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب إلى الله رفعه الله عز وجل فصار في معصية آدم مصلحة له، مصلحة لآدم في أنه تواضع لله وخاف من الله وتاب إلى الله. نعم.
باب الرياء والسمعة وقول
الله من الكبائر، من الكبائر الرياء والسمعة. والرياء لما يرى من الأعمال ويمضى من الأعمال، والسمع لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال، وذلك لأن يتصدر حتى يثنى عليه، أو يصلي من الليل أو يصلي النوافل حتى يثنى عليه، فإذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنوا عليه فهذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل الذي وقع فيه. أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن ينجحه الناس يجتمعون عليه ويصلون صفوه وراءه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه. هذا من السمعة. فعلى الإنسان أنه يخاف من الرياء والسمعة، يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول بشر، ليس ملكا من الملائكة، ولا أقول لكم إني ملك، فليس له نصيب من الربوبية والألوهية، إنما هو بشر. لأن في من يغلظ الرسول يقول إنه ما هو بشر، الرسول مخلوق من النور، أو الرسول نور، الرسول نور وليس بشرا. هذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يدعو من دون الله ويظن انه يجير من عذاب الله وانه يدخله الجنه. الرسول لا يملك هذا، لم يدخل الجنه وينجي من النار هو الله، انما الرسول مبلغ فقط. انما انا بشر مثلكم من بني ادم. وكل الرسل من البشر، ما أرسل الله ملائكة لبني آدم، وإنما أرسل إليهم بشر من جنسه من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر. هذه حكمة في كون الرسل من البشر. إنما أنا بشر مثلكم، هذا من رحمة الله أنه أرسل إلينا بشرا مثلا، يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا ويعرف ما يناسبنا، وأيضا يتكلم بلغتنا، وصورته مثل صورتنا، ليست صورة ملك من الملائكة. من رحمة الله. إنما أنا بشر مثلا، هذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أنا بشر منهم يوحى إليه، هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يوحى إليه من الله جل وعلا، ويبلغنا ما يحيه الله الشيء، يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا، لا أحد يشاركه. إلهكم المراد بالإله هنا المعبود، إلهكم أي معبودكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، لا تصلح العبادة إلا له. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه يوم القيامة، وهذا كل الناس سيلقون ربه، لكن المؤمن يلقى ربه بالخير، والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر. فاستعدوا لهذا اللقاء، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا. بهذين الشرطين يعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله، فإن هذا لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ليست عملا صالحا وإنما هي عمل فاسد باطل مهما زينها أصحابها، فهي عمل باطل وليس صالحا. هذا شرط وهو المتابعة. الشرط الثاني الإخلاص لله، ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل في العمل فإن الله يقبل. أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبل. فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبل، وإذا كان العمل غير مبتدع لكن غير خالص لله فإن الله لا يقبل، وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي.
فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الشاهد من الآية، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن الشرك الرياء، فإن الرياء شرك يحبط العمل الذي وقع فيه، وليس شركا أكبر وشرك أصغر. قد يقع من المسلم، والصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء. أما رياء المنافقين وهو لما عنده إيمان أبدا فهذا يثبت العمل كله، لأن الرياء على قسمين: رياء المنافقين ليس له أساس أبدا، يعملون بظاهرهم دون قلوبهم. والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن، وهو أن يقرأ عليه هاتس أو يقرأ في نفسه حب المدح وحب اطلاع الناس على عمله، فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه ويكون تعبا عليه بالأربعين. ولذلك يحرص الإنسان على الإخلاص لله، ولو طرأ عليه شيء من الهواجس وحب الثناء فإنه يدفع ذلك ويتذكر أن هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل، ولا يضره إذا ترك الرياء وأقبل على الله لا يضره ذلك. أما إن استمر معه فإنه يحبط العمل. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه.
يسمع أي أحب الناس أن يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل، فإن الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة، يفضحه يوم القيامة، ويسمع الناس ذمه يوم القيامة، ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له، نقيض ما قصد والعياذ بالله. ومن رأى الله به، والرياء يكون في الأعمال، رأى الله به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لإبراهيم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. في يوم القيامة يكون هذا العمل مردودا على صاحبه. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا، أنه يوم القيامة يفضح أمام الخلائق، وكان في الدنيا يتستر ولا يدور الناس أدري من ورائي سهل يتصدق يظل منه يتصدق بنية صالحة يصلي يظل منه يصلي بنية صالحة ما تصدق المدفع الثاني يقرأ القرآن يظل منه يتقرب إلى الله أو ما دري أنه يريد أن الناس يسمعون ويثنون عليه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم. فإذا كان يوم القيامة أظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفضح أمام الناس الذين كانوا يسمون به الظن. نعم.
قيل معنى من سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يراعي أي من أظهر العمل الصالح له ليعظم عندهم يراعي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس.
نعم يفضحه الله يوم القيامة تكون أعماله مردودة لا يقبل منها شيء لأنه تفقد الإخلاص. نعم.
وله عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم العبرة ليست بصورة العمل إنما العبرة بالنية والقصد. قد تكون صورة العمل جيدة وحسنة لكن نية صاحبه فاسدة فلا ينفعه ذلك. يصلي يصوم يحج يتصدق هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك فلا فائدة من هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا كما في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسبب الحديث هذا طلب من حديث سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة. الهجرة عمل صالح عمل جليل قليلة الجهاد في سبيل الله لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني يقصد بها الله ورسوله تكون مقبولة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست لله عز وجل وإنما هي للمرأة أو للمال. فقول صلى الله عليه وسلم لمن كانت هجرته إلى آخره هذا تفريع على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا التفريع من الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الإنسان في عمله نيته وقصده. فإن كان عنده شيء من الرياء فليتب إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى قاعدة عظيمة قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة
انتبهوا. إيه نعم
رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما أحدث فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم حمل به فسكب على وجهه حتى ألقي في النار.
ما أنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، صورة عمله من أجل الأعمال، صورة العمل أنه من أجل الأعمال، قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، استشهد معروف مال الشهيد عند الله، لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل خارج، ليس له فيه أجل، بل سحب إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قاتل، ما قاتل لتكون كلمة الله يدعوه، وإنما قاتل ليقال هو جريء، هو جريء يوصف بالشجاعة. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو خالق فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
وهذا الأول في المجاهد وهذا في العلماء تنبهوا، هذا في العلماء طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم هذا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علم. أما إذا كان قصد المتعلم يقول علشان إني أخذ الشهادة أتورط بها هذا يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، أو يتعلم من أجل أن يمدح يصير منزلة عند الناس قال هو عالم، هذا قصده، هذا يكون من أهل النار والعياذ بالله، يكون من أهل النار سواء كان قصده طمع الدنيا أو قصده الرياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تعلم العلم ليماري به السفهاء ومن وكبائل، ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء أو لأجل يجاري العلماء أو بمعنى هذه الكلمة فهو في النار. اللي يتعلم العلم من أجل أنه يمدح أو من أجل يحصل على وظيفة ولا لدخل غير المال هذا يريد الدنيا، والذي يريد المدح هذا يريد الرياء، هذا حتى ما أراد الدنيا. الأول مال يمكن أن يحصل شيء من الدنيا، لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين، اللي يرائي ما حصل لا دنيا ولا دين والعياذ بالله. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليمالي به السفهاء فهو في النار، هذا المراد. الناحية الثانية التعليم، تعليم العلم اللي يدرسون الناس، هل قصدهم أن يبلغوا عن الله ورسوله وينفع الناس؟ هذا الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، صلي وتستغفر له حتى الحيتان في البحر، استغفر لمن يعلم الناس الخير. إذا كان قصد تعليم الناس من أجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجة فهذا من خير الناس ومن خير العلماء. أما إن كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر فهذا يكون من أهل النار، وإن كان عالما ومعلما هو من أهل النار بأي شيء بقصد ونيته. هذا يضاهي بعمله بعلمه وتعليمه
يكون من أهل النار، ما من عمله صورته من أفضل الأعمال. نعم.
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذا ولكنك فعلت لي. وقال هو جواب فقد قيل ثم حمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي قيل أن معاوية رضي الله عنه.
وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيتهم المدح وأن يقال هو الجواد هو محسن هو متبرع هو مواطن صالح إلى آخره، هذا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا، أما بالآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. تنبهوا لهذا. نعم.
وإن سلمت فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
أنا معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى. بكى رضي الله عنه لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يسحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، ثم تلا رضي الله عن هذه الآية مصداقا للحديث إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية. نعم.
باب الفرح وقول الله تعالى
فرح هو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، فرح بالعلم، فرح بالقرآن بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرح. يفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم وبفضل الله. فضل الله هذا هو العلم، وبرحمته هذا هو الإسلام، لذلك فليفرح. هذا فرح محمود لأنه دليل على الرغبة في الخير محبة الخير، ولا يفرح بالدنيا وإنما يفرح بهذين الأمرين بفضل الله وبرحمته، هو خير مما يسمعون. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات، هذا هو المذموم، لأن هذا يبقيه ويغويه ويحمله على الأشر والبطر، كما حصل لقارون. حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير كبير، مع إن مفاتحه يعني مفاتح الخزائن التي له بالعصبة يعني الجماعة بالوقوف، قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قال ما لم حصل كدي وكسبي وخبرتي وليس هو قول من الله عز وجل. فماذا كانت نتيجته؟ خسفنا به وبداره الأرض. والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الإنسان لا يفرح في هذه الدنيا لكن يأخذها من الحلال ويستغني بأهل الحرام ويلفتها في طاعة الله، ما يأخذها لذاتها وإنما يأخذها لأجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فرحوا فرحوا بما أوتوا وأعجبوا بما أوتوا ونسوا الله عز وجل. ماذا كانت نتيجته؟ فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، الفرح بالدنيا، وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة والدين والعلم النافع. نعم.
وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، وقوله
إنه كان في أهله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان على السبب، إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، مسرورا بالدنيا والحياة الدنيا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه ما يبعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط ونسي الآخرة. هذا الشاهد من الآية كان في أهله مسرورا عن فرح، فرح بالدنيا والحياة الدنيا ونسي الآخرة. نعم.
وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
هذا شبه الألفاظ، هذا كان في أهله مسرورا في الدنيا، وهؤلاء أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله كما في الآية التي مرت والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إنا كنا يعني السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله خائفين منه فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزلة. فهذا فيه فضيلة الخوف من الله عز وجل والخوف من عذاب الله وأن الإنسان حتى لو يكون بعذابه يخاف من الله عز وجل ولا يطيعه المال، ما يطيعه المال. داود عليه السلام آتاه الله الملك والخزائن والجنود ومع هذا كان يقوم الليل، يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ياكل من كسب يده ما ياكل من الخزائن الماليه، وانما يصنع الدروع يبيع او ياكل من ثمنه، ياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام، وهو عنده الاموال وعنده ما اطلق هذه الاموال. او هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للآخرة، أما الذي يعكس الذي يستخدم الآخرة للدنيا هذا هو الخاسر. نعم.
وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فاخذ كل يخت من عنق الله والامن من مهل الله. وقول الله تعالى
وما كبيرتان متعارضتان، الياس من روح الله من رحمة الله يعني، والأمر من مكر الله. وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والقهر، فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله، بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء. هذا المؤمن. أما أهل الضلال فهم على العكس، منهم من غلب الرجاء وأمن من مكر الله. الله جل وعلا يقول إنه لا أتأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتأمن مكر الله من الخوف من الله عز وجل، وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوبه. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك يرجو رحمة الله لكن يرجو رحمة الله لكن لا يأمن مكر الله، هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني طرف الخوارج والوعيدية الذين يقنطون من رحمة الله، يخافون خوفا يقنطه من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كلما اشتد الكرب عظم الرجاء، فهذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب، اشتد به الكرب حتى حزن وعملت عيناه، ابيضت عيناه من الحزن، وفقد أبناءه ثلاثة أبناء فقد يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي قال لا أبا حتى يأذن لي أبي أن يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ما جاء ثلاثة. ومع هذا ما يأس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولما اشتد به الأمر قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فما يأس من رحمة الله مع أنه وصل إلى حد يعني ينتهي، أثر في عينيه وأثر في جسمه وأثر، ومع هذا لم يقنط من رحمة الله. فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط. نعم.
وقول الله تعالى إنه لا يحس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى فلا يحفظ مكر الله إلا القوم الكافرون.
طرفان نقيض.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والحلم من ذكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رب الله. رواه عبد الرزاق.
نعم يعني كبيرة يعني القنوط من رحمة الله كبيرة، والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله كبيرة، كبيرة يعني من الكبائر. والمطلوب الوسط والاعتدال. نعم.
وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ورده سئل من الكبائر فقال الإشراك بالله والحلم من ذكر الله واليأس من روح الله.
نعم. وإبراهيم عليه السلام لما
كان ما يأتيه ذرية حتى بلغ الكبر. لما جاءته الملائكة وبشروه بإسماعيل وبشروه بغلام حليم هذا إسماعيل عليه السلام. لا جاءته بشارة لكن لما بشر بلى بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ما قنط من رحمة الله على كبر سن ما قنط من رحمة الله. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين أنه مهما اشتد بهم الكرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. في من الناس الآن من يقولون خلاص الإسلام قضي عليه، المسلمون ما عجب لهم باقي، الكفار ملك الدنيا والكفار معهم أسلحة ومعهم كذا، راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب، له رب ينتصر له والدنيا دول والله مع المتقين والعاقبة للمتقين. مهما بلغ الكفار فإنهم إلى زوال، وأما الإسلام فهو باقي والمسلمون باقون بحول الله وقوته ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. لا يقلق الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة، بل يعظم رجائه بالله عز وجل ويثق من وعد الله عز وجل. هكذا المؤمن. نعم.
داروا لكسوا القوم بالله، وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
كذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله إن الله ما يعطي شيء ولا يعطي شيء وأنه انتهى. الإنسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله، وحتى عند الموت يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا إن المؤمن في حالة الحياة يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف، أما إذا احترق حضره الموت يغلب جانب الرجاء، لأن وقت العمل انتهى لا يستطيع يعمل، فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم.
وقوله ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، هذا ظن الكفار، ظنوا ان الله ما يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم يعني اهلكم، فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي أعمال عباده. نعم.
وقوله تعالى الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تخلف المنافقون، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين ظاهرين جاء المنافقون يعتذرون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا أو خبيرا. نعم خبيرا. بل ظننتم، شوف بل ظننتم، ما هو اللي حبسكم شغلتكم الأموال والأولاد، ما هو صحيح اللي حبسكم معه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أن الرسول هو أصحابه بيهلكون وأن عدوهم سيستأصلهم، هذا اللي جعلكم جلستم ولا خوف، ظننتم أن لن ينقل إلى الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليه سبحانه وبين الذي أقعدهم عن الجهاد أنه سوء الظن بالله عز وجل وظنوا أن الرسول ما يستطيع قاتل الكفار والصحابة أيضا ما يقابلون الكفار وأنهم سيستأصلون ولا يرجع منهم أحد بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضحهم وبين الذي حبسهم انه ليس الاهل والاموال وانما هو سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله كبيره من كبائر الذنوب فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما اصابك ومهما بلغ بك الكرب واللحن احسن الظن بالله وان الفرج قريب ومهما عملت من السيئات تب الى الله واحسن الظن بالله وان الله سيتوب عليك ويقبل توبته. نعم.
روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكثر الكبائر سوء الظن بالله رواه من روايته.
اي نعم هذا فيه ان سوء الظن بالله اكبر الكبائر لانه قليل الشرك بالله عز وجل. نعم.
Thank you. طبعا الأخوة في الرياض أرض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزا الله خيرنا شيخنا خير الجزاء الدنيا والآخرة ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. استأذن سماحتكم في عرض هذا الإعلان المحاضرة حيث أنه ضمن سلسلة اللقاءات التوجيهية الصيفية والتي تنظمها مؤسسة الدعوة الخيرية سوف يكون يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان حادث الأمة العلماء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الزبير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، علما أن اللقاء سيكون في الرياض في جامع الأمير فيصل بن فهد بحي الملقى بشمال الرياض، وسينقل مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى كل من الطائف في جامع والدة ولي العهد، وكذلك الجو في جامع شيخ الإسلام تيمية، وكذلك في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وكذلك في دولة الكويت في مركز إحياء التراث. ويتضمن اللقاء إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة. نفع الله عز وجل علماء نفعنا الله عز وجل بعلمائنا وأمد في عمرهم على طاعته. وأبدأ بعرض السؤال الأول. هذا السائل يقول: هل الفرح بإتمام العمل الصالح والقيام به من العذر؟
على كل حال العمل الصالح خير، ولكن الإنسان ما يدري هل تقبل منه، هل استوفى الشروط أو ما استوفاها، لا ولا يدري. لكن يرجو أن الله يقبل منه هذا العمل، ولا يفرح إلا إذا تحقق أنه مقبول، أنه كان ليس فيه نقص.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أحمي نفسي من العذر بالعمل بعد القيام به؟
إخلاص لله، تحمي نفسك بالإخلاص لله عز وجل، والتوبة إذا خطر لك خاطر أو عرض لك عارض، فإنك ترجع إلى الله وتترك، تعود تستعيذ من الشيطان، تترك هذا الخاطر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء. يقول: يا صاحب الفضيلة، هل الشعار الذين يمدحون بعض الأشخاص في الحفلات والمناسبات يعتبرون من المنافقين لأنهم يمدحون بعض الأشخاص في حضورهم؟
نعم، يدخل في المدح الممنوع سواء شعر أو غير شعر، يدخل على النفس المذموم، يتجنب هذا إلا إذا كان هذا من باب حفظهم على الخير من غير مبالغة، يثنى عليهم من أجل حفظهم على الخير من غير مبالغة في النفس، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل العمل من أجل
منصب أو جاهز أقول إذا كان هذا من باب حفظهم على الخير من غير مبالغة، أما إذا كان هذا من باب التملق لهم أو الطمع بما عندهم من العطاء فهذا هو المذموم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل العمل من أجل منصب أو لأجل حظ في الدنيا يسمى رياء، علما أنني أعمله من قبل أن يأتيني هذه النية؟
العمل من أجل الطمع هذا لأجل الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا ما هو رياء، هذا التماس الدنيا بعمل الآخرة، هو الذي توعد الله عليه، هذا نوع آخر غير الرياء، وهو أن يريد بعمل الآخرة طمع الدنيا.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السؤال: رجل يقول أنه غسل يده ثم شعر بأن الماء لم يصل إلى يده، هل يغسل يده مرة أخرى؟
نعم، إذا شك
لوصول الماء أو شتى في أثناء العبادة شتى في إتمامها إلا يكملها، لأنه يعني يبني على اليقين، يبني على أنه ما غسل هذا الموضع، الأصل أنه ما غسل هذا الموضع، فيبني على اليقين ويغسل في زيد الشك في اليقين.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي أهم العبادات لمن يعيش في بلاد الكفر؟ طلب العلم أو الهجرة في أو الهجرة إلى بلد مسلم؟
بلاد الكفر ما فيها طلب علم، العلم في بلاد الإسلام، يهاجر من أجل الهجرة والفرار بدينه ومن أجل طلب العلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل زنى بخالته في لحظة ضعف وهو نادم ويخشى عقاب الله، مع العلم أنه من المنتجين ويخاف أن لا تقبل توبته، وهو يكاد يقنط من أن الله لا يغفر له، والمشكلة أنه يعرف آية الغفران والأحاديث الدالة على سعة مغفرة الله عز وجل، فما توجيه أنفر الشرك؟
هذا من الشيطان، هذا الشعور الذي أصابه بعد ما وقع في الذنب هذا من الشيطان، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرجو أن الله يغفر له ولا يقنع من رحمة.
رمضان يدخل الجنة لأن الناس قد
من تاب إلى الله إذا كان تاب من الذنوب يرجى له خير، أما إذا كان لم يتب من الذنوب فهذا يخاف عليه، رمضان وغيره الذي لم يتب من الذنوب هذا يخاف عليه من العقاب والعذاب، أما الذي تاب إلى الله فلا يرجع له الخير. نعم. في رمضان وغيره. نعم.
هذا يسأل حبيبك من الله: ما الفرق بين اليأس لضرب الله والقنوط من رحمة الله؟
لا فرق بينهما، هما بمعنى واحد. نعم. اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. نعم.
هذا يقول: أشعر أن أشرف عملي دخله إياه وأدرك أتعرض منه دائما، فما نصيحتكم لي؟
إذا تبت إلى الله وأخلصت لله عز وجل فإن الله يغفر هذا الذي حصل بالتوبة. نعم.
وهذا يسأل يقول: قد يجد المسلم شيء من الرياء سهلا، وبمجرد أن يتذكر يستغفر ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، فهل هذا يلزم بالوعيد؟
إذا تاب إلى الله ودعا بهذا الدعاء يرجى أن الله يقبل منه، وتاب من الذنب فمن لا ذنب له، إذا تاب لا يدخل في الوعيد، يدخل في الوعد، يدخل في الوعد برحمة الله عز وجل.
هل من تبرك في وجهه بما يكون منه من أعمال بعيدة عن الدين، أي مثل عمل في الوظيفة أو غيره، هل يدخل
لا يمدح الإنسان بوجهه، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، والعمل في الوظيفة
إذا كانت نيته نفع المسلمين عبادة وعبادة، اجتهاد في العمل وأداء للعمل على وجه المطلوب هذا عبادة وأمانة، فلا يمدح به في وجهه.
نعم. ما من يقصد هذا الحديث لا يجمع الله للإنسان صوتين أو أمرين،
هذا ورد لكن ما أدري عن درجته، لكنه ورد كتاب الآثار.
هذا يقول إنني بعد أداء الصلاة في بعض الأحيان أكون مباشرة بدون أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة. إنني بعد أداء الصلاة في بعض الأحيان أكون مباشرة بدون أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، لكنني أذكرها وأنا قائم في طريقي إلى المسجد، فهل هذا جائز أو لا بد أن تكون في موضع الصلاة؟
هذا جائز إذا كان هناك حاجة أو شيء يفوت وراك عمل النفوذ او انسان ينتظرك تخشى له الروح، اذا كان الخروج والقيام لعذر واتيت بالذكر وان تمشي فقد اتيت بالمشروع ولك الاجر ان شاء الله.
نعم. يقوى في عرعر عندكم اسئله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يا شيخ، ما ضابط الإخلاص الشخص في نيته؟ ما هو ضابط الإخلاص الشخص في نيته؟
ألا يكون له قصد غير الله جل وعلا، ضابطه ألا يكون له قصد غير وجه الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: مدحني شخص أمامي فأخذت ترابا فحسدته في وجهه فغضب من ذلك، فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وما هي الطريقة المثلى لرد مدحه؟
لا، ما يصلح العمل هذا أن تأخذ التراب في وجهه، لكن عليك أن تنكر عليه وأن ترد عليه. أما أحذف التراب في وجهه ليس المراد بقول أحذف في وجهه التراب حقيقة الفعل، وإنما قصد المبالغة في الإنكار عليه من غير أحذف التراب في وجهه.
ما حكم الكذب للمحافظة على سرية العبادة؟
ما يجوز الكذب، أخلص العمل لله هو ولا لا يحتاج إلى كذب، أخلص العمل لله ولا تكذب على الناس. نعم.
يا شيخ، لو أن رجلا مدح رجلا أمام الناس فنقل أحدهم مدح ذلك الرجل للشخص الممدوح، فهل هذا يكره أم هي من بشرى عادل المؤمن؟
هذا طيب، هذا مما يؤلف القلوب، إذا قلت أن فلان يثني عليك وكذا هذا يوجد المحبة بين في قلب المنقول إليه، محبته لمن أثنى عليه، فلا يظهر لهم هذا من المدح في الوجه. نعم.
شخص يطيل الجلوس في البيت لطلب العلم من حفظ القرآن وحفظ المتون وغير ذلك، وبعض الإخوان ينكرون عليه ويقولون: أنت رجل بيتوتي ولا تخرج إلى الناس، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
نعم، حفظ المتون ما يكفي بعد، لا يلزم من قراءتها على المشايخ وحضور شرحها، أما مجرد الحفظ من دون أن تقرأها على عالم يوضحها لك هذا ما يكفي. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الانعزال عن الناس كليا غير محمود، لكن يجلس في البيت أو في المسجد بقدر من النهار أو من الليل ويخرج إلى الناس، يخرج إلى الناس في الأوقات المناسبة، يجلس معهم، وإن كان عنده علم يذكرهم ويوعظهم أو رأى عليهم خطأ يبين لهم، فمخالطته للناس إذا كان فيها نفع هي مطلوبة. نعم. المهم أنه يدخل مطلوب.
يجعل شيء لطلب العلم شيء مع أهله وأهل بيته شيء مع الناس في المجالس التي فيها نفر وفيها خير. نعم.
إذا أعجب الشخص بكلامه وهو يخطب في الجمعة فهل يقف عن الخطبة أم ماذا يصنع؟
نعم.
إذا أعجب بكلامه وهو يخطب الجمعة فهل يقف عن الخطبة أم ماذا يصنع؟
يستعين من الشيطان ويصنع. يستعين من الشيطان عن الهاجس الذي حصل له ويستمر في خطبته. نعم.
سؤال رجل يسأل يقول يود الذهاب إلى جدة لعمل لمدة 3 أيام ونوى العمرة في هذه الرحلة، هل يحرم من عرعر أم بعد قضاء العمل يحرم من جدة في آخر يوم من أيام الرحلة؟
عرعر ليس محلا للإحرام، يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه لتمته. إذا حال الميقات إن كان في الجو أو في البر، إذا حال الميقات أو مر عليه يحرم منه ويذهب إلى جدة وهو محرم، يخلص الصلاة وهو محرم ثم ينزل إلى مكة ويؤدي العمرة. أما لو تعدى الميقات وهو ناوي للعمرة فإن أحرم بعد ما تعدى الميقات كان أحرم من جدة عليه فدية، وإلا إذا لم يحرم يرجع إلى الميقات ويحرم منه يتدارك الخطأ. نعم.
ما حكم من بات وهو جنب؟
يجوز للإنسان أن يبيت وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت وهو جنب، لكن مستحب له أن يتوضأ قبل النوم، مستحب أن يتوضأ قبل النوم لأجل يخفف الحدث. نعم.
نشكر الخوف على ذكر الجوع معنا أنه مثيلة صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث بن يمان رضي الله تعالى عنه، وفي يقول في قصة في من النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن يرفع في آخر الزمان فينزع في ليلة واحدة، وفي آخره قال لا تنفعهم لا إله إلا الله قال تدخلهم الجنة. من يسأل صاحب الحضيرة عن صحة هذا الحديث؟
الذي آخر الزمان إذا أراد الله قيام الساعة يرفع القرآن، يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له وجه، وهذا عند قيام الساعة لأن البيت كاد تهدر في آخر الزمان ولا تبنى بعد ذلك، القرآن يرفع ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يدرون المشاهد على القبور، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا عند قيام الساعة. نعم. وثبت أن القرآن يرفع في آخر الزمان، ولهذا جاء في الحديث منه بدأ أي من الله وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. لا شك أن القرآن يرفع، وذلك عندما يريد الله قيام الساعة، ولا يبقى على الأرض مؤمن، ما تقوم الساعة على مؤمن، يقبضون قبل ذلك، ما تقوم الساعة إلا على كافر، على شرار الخلق. نعم.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل نعرف أن من شروط لا إله إلا الله الصدق والإخلاص، فما الفرق بينهما؟
الصدق في القلب يكون متيقن لله، والإخلاص في العمل، ما يكون عنده شرك، ما يكون عنده شرك أكبر ولا شرك أصغر، وإنما يلتزم بمعناه، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فهذا في القلب وهذا في العمل. نعم.
أحسن الله
عليكم
صاحب الفضيلة.
خاص بعمل.
نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم، ما الفرق بين اليأس والقنوط؟
بمعنى واحد، الواس والقنوط بمعنى واحد، ولكن قد يكون القنوط أشد، قد يكون الياس، قد يكون الياس أشد من القنوط. نعم.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول هل التحدث بالأعمال الصالحة أمام بعض الناس من الرياء؟
لا، إن كان التحدث بالأعمال الصالحة من باب الحث عليها والترغيب فيها فلا بأس، أما إن كان يتحدث عن أعماله هو فلا يجوز هذا، لا يجوز يتحدث بأعماله هو لأن لا يفضي هذا إلى الرياء. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل يلاحظ صاحب الفضيلة أن الإقبال على العقاد والقصاص أكثر من الإقبال على أهل العلم والعارفين بالشريعة، مما يجعل الموازين تنقلب فيظن الناس أن هؤلاء لكثرة من يحضرهم هم العلماء، هل من توجيه حول هذا الأمر؟
نعم، التوجيه أنه يطلب العلم، ما يكتفى به حضور الوعظ والتفكير، هذا شيء طيب، حضور الوعظ والتفكير هذا طيب، لكن هذا لا يحصل منه علم، إنما العلم بالتعلم والأخذ عن العلماء، فيجمع الإنسان بين الأمرين، يحضر عند الوعظ والتذكير ويحضر عند العلماء ويستفيد ولا يقتصر على الوعاظ والمذكرين فقط ويظن ان هذا هو العلم وهذا هو التعليم. نعم.
السلام عليكم، هذا السؤال الاخير، يقول السائل ما حكم طلب العلم على شيخ عنده بعض الملاحظات المنهجيه وبعض الشبه العقديه كان ينتمي الى بعض الجماعات الحزبيه؟
ان وجدت انه احسن منه فعليك بالاحسن، اما اذا لم تجد وهو ليس عنده شرك بالله عز وجل وليس عنده بدعه وإنما عنده شيء من المنهجية التي قد تكون فيها ملاحظة فخذ العلم عنه، خذ العلم عنه ولا تأخذ المنهجية ولا شيء، خذ العلم فقط إذا لم تجد غيره. نعم.
صلى الله عليه وسلم، هذه السائلة تقول صدقني الله بكذا، فلما مر من ولادتها ثلاثة أسابيع تقريبا لاحظت تغير في صحتها فذهبت بها إلى المستشفى، فقرر الأطباء أنها تعاني من تلخص الكبد والبخار، وقرروا تنويمها، وبعد أيام قليلة من التنويم أخرجتها على مسؤوليتي، وذهبت بها إلى طبيبة شافعية بعدما نصحت بذلك من بعض الأقارب، وكان والدها مؤيدا لذلك، فقررت الطبيبة الشعبية أنها تحتاج 40 كيا، وقلت لها إن الطفلة صغيرة ولم تبلغ من العمر سوى شهرين تقريبا، فقلت نفسي بأن هذه الحالة مرت عليها وأن هذا هو العلاج بإذن الله، وبعد كي جاءت حالة الطفلة وذهبت بها إلى المستشفى، فقرروا أن كمية من الدم ذهبت إلى الدماغ بسبب هذا الكي، وكانت درجة الحرارة لا تنخفض ولم تلبس بعده سوى 3 أيام ثم توفيت، فهل علي شيء في ذلك؟ أسكوني جزاكم الله خير.
الشيء على المباشر على الطبيبة أو المتطببة التي تسببت بوفاة الطفل، هي المسؤولة وهي التي تكلف بالدية والكفارة، أما أنت لست مباشرة، إنما إذا اجتمع متسبب ومباشر يؤخذ المباشر. نعم.
هذا يسأل يقول هل إذا عملت العمل بنية خالصة لوجه الله ثم دخل فيه عجب، السؤال هل يحدث العمل؟ وهل إذا وجدت بالعمل ثم تبت إلى الله هل يرجع الثواب؟
إن استمر معك هذا الشيء الطارئ فسد العمل، وبعضهم يقول إنه ما يفسد كله لكن يؤجر على أصل النية، وبعضهم يقول يفسد كله أول وآخر إذا لم يتب يفسد كله، أما إذا قرأ عليك الشيء وتبت إلى الله فإن الله يقبله بإذن الله، يقبله لأنه ذهب المانع ورجعت إلى الله لما قرأ عليك تذكرت كله، العمل صحيح إن شاء الله. ومن الحافظ بن رجب ذكر هذا التفصيل في كتاب في شرح الأربعين جامع العلوم والشكل. نعم.
هل من ذهب تفرغ في الشارع من غير عمل عليه شيء؟
الحافظ بن رجب يقول إن كان الرياء مع العمل من أصله واستمر معه فهو خالق كله. إذا كان الرياء من أصل العمل واستمر إلى أن خلص العمل فهو باطل كله. أما إذا كان أصل العمل خالصا لوجه الله وطرأ الرياء فإن استمر ببقيته حبط كله عند بعض العلماء. بعضه يقول ما يحبط كله وإنما يحبط ما طرأ فيه الرياء ويجر على أصل النية. أما إذا طرأ الرياء ودافعه فإنه لا يضره بإذن الله. نعم.
هل من ذهب فرة الشارع من غير عمد عليه شيء؟
إذا كان من غير عمد فليس عليه شيء، وحتى لو كان عمدا ما عليه شيء من غيره، لكن عليه التوبة والاستغفار. إنما يكون عليه شيء لو كان دهس شاة أو دابة مملوكة أو حمارا مملوكا يضمن ما أتلف. نعم. أما الغرة فليست مالا لكن لها حرمة، فإذا تعمدها يأثم عليه التوبة، وإذا لم يتعمدها فليس عليه شيء.
لي بنت عم الوالد رحمه الله كبيرة السن ولها أخ في الطائف، ولكنه لا يرى احتياجاتها وليس لها أحد غيره في الطائف ليرى ما نحتاج. هل لي أن أغادر احتياجاتها وأزورها حتى ألبي لها مطالبها وذلك ليأخذ الأجر من الله؟
طيب، إذا عرفت أنها محتاجة وأن قريبها لا يقوم بالواجب وأحسنت إليها فلك الأجر في هذا إن شاء الله. نعم.
هذا السؤال يقول: من مات مقاتل في سبيل الله وقتل هل تغفر ذنوبه كلها حتى لو كانت من كبائر الذنوب؟
نعم، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين ما يغفر له حتى يؤديه، حتى يؤدى عنه من تركته أو يؤديه عنه من يحسن إليه. أما بقية الذنوب فإن الله يغفرها له. نعم.
سأري رأت الله عن بيع البنوك لبعض المعادن أو الأسهم، وأنه لا يوجد ما يثبت ملكيتها للبنك، ويستفيد منها المشتري نقدا ويعيدها مؤجلة.
هذا لا يجوز، بيع المعادن ما فيه معادن، يكذبون على الناس، تبين ما فيه معادن، وحتى لو فيه معادن وهي غائبة وبعيدة ما يجوز بيعها وهي غائبة، لازم الحضور ولازم القبضة، لازم أن المشتري يقبضها وينقلها يتصرف فيها، بيع ما هو لعب، هذا غلط ولا يجوز. والأسهم مجهولة وفيها غرر وفيها جهالة وفيها ربا، فالأحوط للمسلم أن يتجنب البيع والشراء بالأسهم اليوم، لأنها أصبحت أسهما لا تخلو من شر، إما ربا وإما غرر وجهالة هو إما غير ذلك من الشرور. نعم.
يقول السائل: طلقت زوجتي بواحدة ثم ذهبت إلى بيت أهلها ثم اتصلت في نفس اليوم قالت لي طلقني بثلاث، فقلت لها طلقتك بثلاث وهي حائض وأنا ما أدري أنها حائض إلا بعد الطلاق، فما الحكم؟
الحكم أنك تأتي إدارة الإفتاء إن شاء الله ويأخذون إفادتك ويسجلونها ويحضرون المرأة إن طلبوها، لازم من هذه الأمور وهذه الإجراءات. نعم.
ما حكم السفر إلى بلاد الغرب لإكمال الدراسة العليا مثل التخصص العلمي أو اللغة العربية ونحو ذلك؟
اللغة العربية يعني ما تدرس في الغرب، تدرس هنا في بلاد العرب عند العلماء هنا، هذا غلط أنك تروح تدرس العربية في الغرب. أما الصناعة والأمور التي لا توجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليها فلا مانع من ذلك بشرط تمسك بدينك والبعد عن الشرور وعن الفتن، وأن يكون سفرك بقدر الحاجة ثم ترجع مع تمسكك بدينك، شيء طيب لا مانع. نعم.
الذي يوسل الله أمره في حياته ويفتح له تجارة ويكون له دخل بفضل الله قيم ويفرح بذلك، وكذلك أيضا يعطيها من وقته لانشغاله بها ويتحدث عنها قليلا، هل هذا من الفرح في الدنيا؟
نعم إن كان يفرح بها لذاتها فهذا من الفرح بالدنيا، أما إن كان يفرح بها من أجل يتمكن من الإنفاق على نفسه وعلى من يمون ويستغني عن الناس ومن أجل أن يتصدق منها، هذا فرح طيب، هذا فرح طيب. أما الفرح بها لأجل الشهوات والملذات هذا لا يجوز، لأن فتنة، أن تفرح بالفتنة. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم.
هذا الإنسان يقول أنا مديون لرجل وأعطيته كل شهر قسط، ولكن في الفترة الأخيرة ظروف مادية صعبة ولم أعطيه شيء، وأعلم ويعلم الله أنني راغب في الإنكار، وإني أدعو الله أن يعينني على قضاء الدين الذي له عندي، ولكن ظروفي صعبة، هل آثم عندما أتأخر في هذا الدين؟
الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر معذور، المعسر معذور، عذره الله حتى يجد ما يسدد. نعم.
هذا هل يفعل يقول: هل قول القائل إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله مسلول، هل هذا من الغلوط النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا قول كعب بن زهير، وقد انشده عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى النور النور المعنوي، ما هو النور الحسي، نور يعني نور الوحي ونور القرآن ونور العلم، نور المعنوي، هذا صحيح. الرسول نور بهذا المعنى، الرسول بهذا المعنى نور، نور العلم والقرآن والسنة. إنما الذي ننكره اللي يقولون إن الرسول نور وليس بشرا، إنما هو نور أو مخلوق من النور، هذا الذي ننكره، لأن هذا من الغلو. نعم.
هذا يسأل: أنا طبيب وأحمل لمدة نصف ساعة إلى ساعة يوميا، والمدير الطبي موافق على ذلك، هل هذا معصية لولي الأمر؟
حسب النظام، يجب عليك العمل بالنظام وإذن المدير، أو هذا لا يعفيك إذا كان النظام يخالف، هذا لا يعفيك من المسؤولية، عليك أداء النظام الذي هو نظام الوظيفة. نعم.
أنا طبيب وأعمل هذا يقول: أنا شاب ملتزم، ومشكلتي أنني أدخن اليوم 3 إلى 4 سجائر ثم أتوب ثم أعود للتدخين، هل يقبل الله توبتي ووالدي لا يريدني أن أدخن، هل في هذا معصية للوالدين وهل هي من عقوق الوالدين؟
هذا معصية لله عز وجل، تدخين معصية لله عز وجل، فأنت لا تأخذ معصية الله، توب إلى الله، وكونك تتوب وتعود لا تترك التوبة، ولو غلب عليك الشيطان والهوى وعدت مرة ثانية لا تقنط من رحمة الله، توب وابتعد عن أسباب الدخان، ابتعد عن جلساء السوء اللي يدخنون، أبعد الدخان عنك لا يكون معك، لأنه إذا كان معك ربما تضعف نفسك، أبعد عنه، خلوا بعيد التناول، وأبعد عن أهله، واستعن بالله عز وجل وتب إلى الله توبة صادقة. نعم.
هذا يسأل عن هذا يقول: كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى؟
هذه صدر فيها فتوى بتحريقها وإتلافها. نعم.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نفسه ورأى أنه فوق الناس، أو أعجب بعمله ورأى أنه أدى حق الله عليه أو أنه أفضل من غيره، إن هذه كبيرة من كبائر الذنوب.
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله، التي ذكرها الله في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون من عذاب الله ولا يأمنون من عذاب الله ويقولون نحن مسلمون نحن نعمل أعمالا تقينا من عذاب الله ما يعجبون بأعمال ولا يأمنون من عذاب الله مشفقون من عذاب الله خائفون مع ما يؤدونه من العبادات العظيمة. هذا من صفات المؤمنين أنهم يخافون من عذاب الله مهما عملوا ومهما تقربوا إلى الله فإنهم لا يأمنون من العذاب. نعم.
جوي عبد المسعود أنه قال
بعد الآن
وقلت الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
وفي الآية الأخرى في سورة المؤمنون قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعذبوا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد أعمالهم. فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يحاسبهم ويجازيهم، يخافون من هذا الموقف أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون روي عن ابن مسعود انه قال: العلاق في اثنتين القلوب والعجب.
العلاق في اثنتين في خصلتين، العلاق الذي هو العذاب والنار في خصلتين. لا شك ان العذاب له اسباب كثيره خصال كثيرة، لكن هاتان الخصلتان هما أهم الصفات المسببة للعلاقة. العجب، نعم،
القلوب
والعجب. القلوب من رحمة الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه، فإذا تعاظم ذنوبه هذا استصغار لعفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يقنط من رحمة الله، ومهما رأى من إنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله، قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله. كما أنه لا يعجب بعمله وهو أنه أدى ما عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يأمن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع في رحمة الله والخوف من عذاب الله، يجمع بين الخوف والرجع، لا يرجو فقط كما هي طريقة المرجئة الذين يقولون الأعمال لا يضر تركها أو الذنوب لا تضر، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإسلام ويقنطونه من رحمة الله ويخلدونه في النار. هذه طريقة الخوارج، طريقة القنوط. وطريقة الرجاء من غير خوف طريقة الموجع. أما طريقة السنة والجماعة فهي الجمع بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويقنطون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع، لا يخافون خوفا يقلقهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله. هذه طريقة الأولى. نعم.
عن ابي بكر كان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال: ان كان احدكم نادحا لا محاله فليقل احسبه كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك، وحسيبه الله ولا ازكي على الله احدا. رواه البخاري ومسلم.
من اسباب العجب النفس، هذا في بيان اسباب العجب، من اسباب العجب نفس الانسان في وجهه، فإن هذا يجعل الممدوح يتعالم في نفسه ويعجب بعمله، لذلك يكره المدح في الوجه. أما أنه يثنى عليه في المغيبة مع عدم حضوره فهذا من الذكر الحسن من عاجل بشرى المؤمن، أما المدح في حضور الشخص هذا لا يجوز، لأنه يحمل الشخص على العجب والإعجاب بنفسه. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا حاضرا، قال له: ويحك قطعت عنق صاحبه، يعني أهلكته بالمدح في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يكره ان يمدح في حضوره، لما قالوا له: انت سيدنا ابن سيدنا، قال: قولوا بقول او بعض قول، انما انا عبد، يقول عبد الله ورسوله. لا، لم يكره صلى الله عليه وسلم انهم يمدحوه، قالوا: انت اجودنا وانت خيرنا وابن خيرنا. قال: لا يستجينكم الشيطان، قولوا بقولكم او بعد قولكم. قال: وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره كيف بغيره، لان الانسان بشر ضعيف، اذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب بنفسه وبعمله. ولهذا جاء إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. وغالبا ما يفعلون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون، غالب من يمدح في الوجه هو المنافق المتملك. ولهذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين يكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون وأهل التملق والأطماع، فيحذر منهم، يحذر من المداحين. والإنسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله، والله يعلم من حاله ما لا تعلمه، فأنت زكيته على الله، فأنت لا تعلم عن باطن حاله ولا تعلم عن أعماله هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا، هل هي متقبلة أو لا، فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولا بد ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك، يعني هذا الذي جاءه لي والله حسيبه، الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده، هذا تأدب مع الله وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا، لكن أنت تارك للمحسن وتخاف على المسيء. نعم.
وليحمد بسند جيد عن الفارس بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيرعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
التحذير للوعاظ الدعاة لا يعجبوا بأنفسهم ولا يعجبوا بوعظهم وكلامهم، يكسبهم ذلك ترفعا على النفس. فهذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه إنهم يطلبون مني القصص، يعني الوعظ، القصص هو الوعظ. فعمر رضي الله عنه قال أخشى عليك تقص فتعجب بنفسك ثم تترفع ثم تترفع حتى يضعك الله تحت أقدامه جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا تكلم أو خطب فأعجبه كلام سكت وقطع الحديث خشية على نفسه، خشية على نفسه من العجب. الله المستعان. فالدعاة إلى الله والخطباء والوعاظ عليهم أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يأخذهم العجب بكلامهم وإقبال الناس عليهم وكثرة من يحضر عندهم، لا يأخذهم العجب في هذا، بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى الحد المطلوب أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. هذا فيه تذكير للخطباء والورعاء والقصاص والمتحدثين لأنهم لا يأخذون العجب بكلامه أو بحضور الناس عندهم كثرة الناس عندهم يأخذهم العجب بهذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل هو لم يمنعه من الله والقصص لكنه أوصاه بأن لا يبالغ خشية أن يحجب بكلامه ثم يترفع حتى يكون أبعد من السرية بارتفاع ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذكر يقعهم الناس. نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
نعم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تضربوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
الله جل وعلا من حكمته أنه جعل الإنسان يذنب المسلم والمؤمن يقع منه ذنب هذا لحكمة ومصلحة من أجل لا يترفع ويتكبر كل ما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة كما أن الطاعة إذا كانت سببا للترفع التعاون صارت وضرا على صاحبها. فالذنوب قد يكون فيها مصلحة لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله. وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكبر والترفع فهذا فيه دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحة هي ضرر في نفسها لكن يترتب عليها مصلحة الانكسار والتوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمذنب التائب خير من المطيع المعجل وأقرب إلى الله من المطيع المعجل بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم إبليس في نفسه جمع ذلك عليه اللعنة والطرد من رحمة الله. ولما تواضع آدم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب إلى الله رفعه الله عز وجل فصار في معصية آدم مصلحة لآدم في أنه تواضع لله وخاف من الله وتاب إلى الله. نعم.
باب الاتقياء والصنع وقول الله
من الكبائر الرياء والسمعة. والرياء لما يرى من الأعمال والسمع لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال وذلك لأن يتصدق حتى يثنى عليه أو يصلي
من الليل أو صلي النوافل حتى يثنى عليه أو من فإذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنوا عليه فهذا هو الرياء وهذا يثبت العمل الذي وقع فيه أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن يمدحه الناس يجتمعون عليه ويصلون صفوفا وراءه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه هذا من السمعة فعلى الإنسان أنه يخاف من الرياء والسمعة يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم فالرسول بشر ليس ملكا من الملائكة ولا أقول لكم إني ملك وليس له نصيب من الربوبية والألوهية إنما هو بشر لأن في من يغلب الرسول يقول إنه ما هو بشر الرسول مخلوق من النور أو الرسول نور وليس بشرا هذا من الغلو للرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو من دون الله ويظن أنه يجير من عذاب الله وأنه يدخله الجنة الرسول لا يملك هذا لم يدخل الجنة وينجي من النار هو الله إنما الرسول مبلغ فقط إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم وكل الرسل من البشر ما أرسل الله ملائكة لبني آدم وإنما أرسل إليهم بشر من جنسه من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر هذه حكمة في كون الرسل من البشر إنما أنا بشر مثلكم هذا من رحمة الله أنه أرسل إلينا بشرا مثلا يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا ويعرف ما يناسبنا وأيضا يتكلم بلغتنا وصورته مثل صورتنا ليست صورة ملك من الملائكة لما رحمة الله إنما أنا بشر مثلكم هذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منهم يوحى إليه هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول يوحى إليه من الله جل وعلا ويبلغنا ما يحيه الله الشيء يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا لا أحد يشاركه إلهكم المراد بالإله هنا المعبود إلهكم أي معبودكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا لا تصلح العبادة إلا له فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه يوم القيامة وهذا كل الناس سيلقون ربه لكن المؤمن يلقى ربه بالخير والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر فاستعدوا لهذا اللقاء من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بهذين الشرطين
يعمل عملا صالحا يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله، فإن هذا لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليك وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ليست عملا صالحا، وإنما هي عمل فاسد باطل مهما زينها أصحابها، فهي عمل باطل وليس صالحا. هذا شرط، وهو المتابعة. الشرط الثاني: الإخلاص لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل في العمل فإن الله يقبل. أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبل. فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبل، وإذا كان العمل غير مبتدع لكنه غير خالص لله فإن الله لا يقبل، وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي.
فقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الشاهد من الآية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن الشرك الرياء، فإن الرياء شرك يحبط العمل الذي وقع فيه، وليس شركا أكبر وشرك أصغر. قد يقع من المسلم، والصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء. أما رياء المنافقين وهو لما عنده إيمان أبدا فهذا يحبط العمل كله، لأن الرياء على قسمه رياء المنافقين ليس له أساس أبدا، يعملون بظاهرهم دون قلوبهم. والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن، وهو أن يقرأ عليه حادث أو يقرأ في نفسه حب المدح وحب اطلاع الناس على عمله فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه، ويكون تعبا عليه بالأبعاد. ولذلك يحرص الإنسان على الإخلاص لله، ولو قرأ عليه شيء من الهواجس وحب الثناء فإنه يدفع ذلك ويتذكر أن هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل، ولا يضره إذا ترك الرياء وأقبل على الله لا يضره ذلك. أما إن استمر معه فإنه يحبط العمل. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه.
يسمع أي أحب الناس أن يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل، فإن الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة، ويسمع الناس ذمه يوم القيامة، ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له، نقيض ما قصد والعياذ بالله. ومن رأى الله به، والرياء يكون في الأعمال، رأى الله به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول للمرائين: اذهبوا الى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ يوم القيامة يكون هذا العمل مردودا على صاحبه. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا انه يوم القيامة يفضح امام الخلائق. وكان في الدنيا استستر ولا يدور الناس انظروا من ورائي شوفوا المتصدق يظن منه يتصدق بنية صالحة يصلي يظن منه يصلي بنية صالحة ما قصد المدح والثناء يقرأ القرآن يظن منه يتقرب إلى الله ما دري أنه يريد أن الناس يسمعون ويثنون عليه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم. فإذا كان يوم القيامة أظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفرح أمام الناس الذين كانوا يحسنون به الظن. نعم.
قيل معنى من سمع الله به أي فرح أي فرحه يوم القيامة. ومعنى من يراقي أيضا أظهر العمل الصالح للناس ليعذب عندهم يراقي به الله. قيل معناه إظهار سريرته للناس.
إن أفرح الله يوم القيامة تكون أعماله مردودة لا يقبل منها شيء لأنه تفقد الإخلاص. نعم.
وله عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. العبرة ليست بصورة العمل إنما العبرة بالنية والقصد. قد تكون صورة العمل جيدة وحسنة لكن نية صاحبه فاسدة فلا ينفعه ذلك. يصلي يصوم يحج يتصدق هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك فلا فائدة من هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا من إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا كما في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسبب الحديث هذا طرف من حديث سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة. الهجرة عمل صالح عمل جليل كلمة الجهاد في سبيل الله. لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس. فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني يقصد بها الله ورسوله تكون مقبولة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينتفها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست لله عز وجل إنما هي للمرأة أو للمال. فقول صلى الله عليه وسلم لمن كانت هجرته إلى آخره هذا تفريع على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا التفريع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ينظر الإنسان في عمله نيته وقصده؟ فإن كان عنده شيء من الرياء فليتب إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. قاعدة عظيمة قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث
ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه رجل استشهد في سبيل الله فاتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما احدثت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم امر به فسكب على وجهه حتى القي في النار
ما انه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله صورة عمله من أجل الأعمال صورة العمل أنه من أجل الأعمال قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله استشهد معروف مال الشهيد عند الله لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل خارج ليس له فيه أجل بل سحب إلى النار والعياذ لماذا؟ لأنه قاتل ما قاتل لتكون كلمة الله يغوية وإنما قاتل ليقال هو جريء هو جريء يوصف بالشجاعة نعم
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو خالق فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار
وهذا الأول في المجاهد وهذا في العلماء تنبهوا هذا في العلماء طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم على من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علم أما إذا كان قصد المتعلم يقول علشان إني أخذ الشهادة أتوضأ فيها هذا يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينفسهم أو يتعلم من أجل أن يمدح يصير له منزلة عند الناس قال هو عالم هذا قصده هذا يكون من أهل النار وحيدا يكون من أهل النار سواء كان قصده طمع الدنيا أو قصده الرياء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تعلم العلم ليماري به السفهاء وكبائر ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء أو لأجل يجاري العلماء أو بمعنى هذه الكلمة فهو في النار اللي يتعلم العلم من أجل يمدح أو من أجل يحصل على وظيفة ولا لقصد غير المال هذا يريد الدنيا والذي يريد المدح هذا يريد الرياء هذا حتى ما أراد الدنيا الأول من يمكن أن يحصل شيء من الدنيا لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين اللي يرائي ما حصل لا دنيا ولا دين والعياذ بالله من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليمالي به السفهاء فهو في النار هذا المراد الناحيه الثانيه التعليم تعليم العلم اللي يدرسون الناس هل قصدهم ان يبلغوا عن الله ورسوله وينفعوا الناس هذا الملائكه تصلي على معلم الناس الخير صلي وتستغفر له حتى الحيتان في البحر استغفر لمن يعلم الناس الخير اذا كان قصد تعليم الناس من اجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجه فهذا من خير الناس ومن خير العلماء اما ان كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر فهذا يكون من اهل النار وإن كان عالما ومعلما هو من أهل النار بأي شيء بقصد ونيته. هذا شرك، هذا يضاهي بعمل بعلم وتعليم، يكون من أهل النار عمله صورته من أفضل الأعمال. نعم.
ورجل وسع الله عليه فأتاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عن السبيل؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذلك ولكنك فعلت لي. قال هو جواب فقد قيل، ثم حمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه.
وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيتهم المدح وأن يقال هو الجواد هو محسن هو متبرع هو مواطن صالح إلى آخره، هذا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا، أما بالآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. تنبهوا لهذا. نعم.
ويسرني فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
أنا معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى. بكى رضي الله عنه لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يسحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، ثم تلا رضي الله عن هذه الآية مصداقا للحديث، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية. نعم.
باب الفرح. وقول الله تعالى
فرح هو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، فرح بالعلم، فرح بالقرآن، بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرح. يفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم وبفضل الله. فضل الله هذا هو العلم وبرحمته هذا هو الإسلام، بذلك فليفرح. هذا فرح محمود لأنه دليل على الرغبة في الخير، محبة الخير، ولا يفرح بالدنيا وإنما يفرح بهذين الأمرين بفضل الله وبرحمته، هو خير مما يسمعون. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات، هذا هو المذموم، لأن هذا يبغيه ويغويه ويحمله على الأشر والبطر، كما حصل لقارون. حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير فهير، مع أن مفاتحه يعني مفاتح الخزائن لتمه بالعصبة يعني الجماعة بالوقوع، قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين
فابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه؟ قال انما اوتيته على علم العلم. قال ما لم حصل كدي وكسبي وخبرتي وليس هو قاضي من الله عز وجل. فماذا كانت نتيجته؟ خسفنا به وبداره الارض. والله جل وعلا يقول وهرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. الانسان لا يفرح في هذه الدنيا لكن ياخذها من الحلال ويستغني بها عن الحرام وينفقها بطاعه الله ما ياخذها لذاتها وانما ياخذها لاجل ان يتبلغ بها الى الدار الاخره. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فرحوا بما اوتوا واعجبوا بما اوتوا ونسوا الله عز وجل. ماذا كانت نتيجته؟ فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا الفرح بالدنيا واما الفرح المحمود فهو الفرح بالاخره والدين والعلم النافع. نعم.
وقل له تعالى انه كان في اهله مسرورا
وقل انه كان في اهله واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان على السبب إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا بالدنيا والحياة الدنيا. إنه ظن أن لن يحور ظن أنه ما يبعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط ونسي الآخرة. هذا الشاهد من الآية كان في أهله مسرورا يعني فرح بالدنيا والحياة الدنيا ونسي الآخرة. نعم.
وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
هذا شبه الألفاظ هذا كان في أهله مسرورا في الدنيا وهؤلاء في الجنة إذا دخلوا الجنة إذا دخل أهل الجنة في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله كما في الآية التي مرت والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إنا كنا يعني السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله خائفين منه فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزلة. فهذا فيه فضيلة الخوف من الله عز وجل والخوف من عذاب الله وأن الإنسان حتى لو يكون بحذابيريا يخاف من الله عز وجل ولا يطيه المال ما يطيه المال. داود عليه السلام آتاه الله الملك والخزائن والجنود ومع هذا كان يقوم الليل يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ياكل من كسب يده ما ياكل من الخزائن والماليه وانما يصنع الدروع يبيع او ياكل من ثمنه ياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام وهو عنده الاموال وعنده ما اطلق هذه الاموال او هذا المؤمن
هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للآخرة. أما الذي يعكس الذي يستخدم الآخرة للدنيا هذا هو الخاسر. نعم.
وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
نعم.
باب ذكر يحسن عنك الله والأمن من بدر الله. وقول الله
تعالى وما كبيرتان متعارضتان، الياس من روح الله من رحمة الله يعني، والأمر من مكر الله. وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا يقنده من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله، بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء. هذا المؤمن. أما أهل الضلال فهم على العكس، منهم من غلب الرجاء وأمن من مكر الله. الله جل وعلا يقول إنه لا أتأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتأمن مكر الله إيه الخوف من الله عز وجل، وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوبه. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك يرجو رحمة الله لكن لا يرجو رحمة الله لكن لا يأمن من مكر الله. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني طرف الخوارج والوعيدية الذين يقنطون من رحمة الله، يخافون خوفا يقلبهم من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. كل ما اشتد الكرب عظم الرجاء. هذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب، اشتد به الكرب حتى حزن وعملت عيناه، ابيضت عيناه من الحزن، وفقد ابناءه ثلاثة أبناء فقط، يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي قال لا أبرح حتى يأذن لي أبي أن يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ما جاء ثلاثة، ومع هذا ما يأس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولما اشتد به الامر قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. فما يئس من رحمة الله مع انه وصل الى حد يعني ينتهي، اثر في عينيه واثر في جسمه واثر، ومع هذا لم يقرب من رحمة الله. فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط. نعم.
وقول الله تعالى إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى فلا يحضر مكر الله إلا القوم الخاسرون.
طرفا نقيض، طرفا نقيض. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والحلم من ذكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رب الله. رواه عبد الرزاق.
نعم يعني كبيرة كان القنوط من رحمة الله كبيرة، والأمر من مكر الله، الأمر من مكر الله كبيرة، كبيرة كان من الكبائر. و المطلوب الوسط والاعتدال. نعم.
وأخرجه من أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه سئل من الكبائر فقال الإشراك بالله والأمر من الله واليأس من روح الله.
نعم. وإبراهيم عليه السلام لما كان ما يأتيه ذرية حتى بلغ الكبر لما جاءته الملائكة بشروه بإسماعيل بإسماعيل وبشروه أيضا بإسحاق وبشروه بغلام عليم على إسحاق وفي الآية الأخرى بشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل عليه السلام جاءته بشارته لكن لما بشر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ما قلت من رحمة الله على كبر سنه ما قلت من رحمة الله هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين أنه مهما اشتد بهم الكرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. في من الناس الآن من يقولون خلاص الإسلام قضي عليه المسلمون ما عجب لهم باقي الكفار ملك الدنيا والكفار معهم أسلحة ومعهم كذا راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب له رب ينتصر له والدنيا دول والله مع المتقين والعاقبة للمتقين مهما بلغ الكفار فإنهم إلى زوال. وأما الإسلام فهو باقي والمسلمون باقون بحول الله وقوته ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. لا يقلق الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأهوال وهذه الفتن العظيمة بل يعظم رجائه بالله عز وجل ويثق من وعد الله عز وجل هكذا المؤمن. نعم.
داروا في السوء القوم بالله وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
فذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل سوء الظن بالله إن الله ما يعطي الشيء ولا يعطي الشيء وأنه انتهى. الإنسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله وحتى عند الموت يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا إن المؤمن في حالة الحياة يكون معتدلا بين الخوف والرجاء لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف. أما إذا احترق حضره الموت يغلب جانب الرجاء لأن وقت العمل انتهى لا يستطيع يعمل فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم
وقولكم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظن الكفار ظنوا ان الله ما يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم يعني اهلكم فاصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي أعمال عباده. نعم.
وقوله تعالى الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
نعم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو تخلف المنافقون فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين ظاهرين جاء المنافقون يعتذرون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا أو خبيرا. نعم. خبيرا بل ظننتم شوف بل ظننتم ما هو اللي حبسكم
شغلتكم الأموال والأولاد، ما هو صحيح يعني. اللي حبسكم معه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أن الرسول هو أصحابه بيحركون وأن عدوهم سيستأصلهم، هذا اللي جعلكم جلستم ولا خوف، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليهم سبحانه وبين الذي أقعدهم عن الجهاد أنه سوء الظن بالله عز وجل، وظنوا أن الرسول ما يستطيع إطاعة الكفار والصحابة أيضا ما يقابلون الكفار وأنهم سيستأصلون ولا يرجع منهم أحد، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضحهم وبين الذي حبسهم انه ليس الاهل والاموال وانما هو سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله كبيره من كبائر الذنوب، فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما اصابك ومهما بلغ بك الكرب والمحن، احسن الظن بالله وان الفرج قريب، أن الفرج قريب، ومهما عملت من السيئات تب إلى الله وأحسن الظن بالله وأن الله سيتوب عليك ويقبل توبته. نعم.
روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكثر الكبائر سوء الظن بالله، رواه من روايته.
أي نعم، هذا يقول أن سوء الظن بالله أكبر الكبائر، لأنه قليل الشرك بالله عز وجل. نعم.
موجود ولا زال. الأخ في الرياض أرض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزا الله خيرنا شيخنا خير الجزاء الدنيا والآخرة ونفعنا بعلمه ومد في عمره على طاعته. استأذن سماحتكم في عرض هذا الإعلان المحاضرة حيث أنه ضمن سلسلة اللقاءات التوجيهية الصيفية والتي تنظمها مؤسسة الدعوة الخيرية سوف يكون يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان حادث الأمة العلماء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصغير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، علما أن اللقاء سيكون في الرياض في جامع الأمير فيصل بن فهد بحي الملجا بشمال الرياض، وسينقل مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى كل من الطائف في جامع والدة ولي العهد، وكذلك الجوف في جامع شيخ الإسلام التيمية، وكذلك في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وكذلك في دولة الكويت في مركز إحياء التراث، ويتضمن اللقاء إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة. نفع الله عز وجل علماء نفعنا الله عز وجل بعلمائنا وأمد في عمرهم على طاعته. وأبدأ بعرض السؤال الأول. هذا السائل يقول: هل الفرح بإتمام العمل الصالح والقيام به من العذر؟
على كل حال العمل الصالح خير، ولكن الإنسان ما يدري هل تقبل من هل استوفى الشروط أو ما استوفاها، لا ولا يدري، لكن يرجو ان الله يقبل منه هذا العمل، ولا يفرح الا اذا تحقق انه مقبول انه كان ليس فيه نقص.
نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: كيف احمي نفسي من العذب بالعمل بعد القيام به؟
اخلاص لله، تحمي نفسك بالاخلاص لله عز وجل، والتوبة اذا خطر لك خاطر او عرض لك عارض، فانك ترجع الى الله وتترك، تعود تستعيد من الشيطان، تترك هذا الخاطر. نعم.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله عز وجل ان يجزيكم عنا خير الجزاء. يقول: يا صاحب الفضيلة، هل الشعار الذين يمدحون بعض الاشخاص في الحفلات والمناسبات يعتبرون من المنافقين لانهم يمدحون بعض الاشخاص في حضورهم؟
نعم، يدخل في المدح الممنوع سواء شعر او غير شعر، يدخل على المدح الممنوع، يتجنب هذا الا اذا كان هذا من باب حفظهم على الخير من غير مبالغة، يثنى عليهم من اجل حفظهم على الخير من غير مبالغة في المدح، فلا باس بذلك. نعم.
احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول: هل العمل من اجل منصب او لا
تحفظهم؟ اذا كان لحظة اقول اذا كان هذا من باب حفظهم على الخير من غير مبالغة، اما اذا كان هذا من باب التملق لهم او الطمع في ما عندهم من العطاء، فهذا هو المذموم. نعم.
احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول: هل العمل من اجل منصب او لاجل حظ في الدنيا يسمى رياء، علما انني اعمله من قبل ان ياتيني هذه النية؟
العمل من اجل الطمع هذا لاجل الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا ما هو برياء، هذا التماس الدنيا بعمل الاخرة، هذا هو الذي توعد الله عليه، هذا نوع اخر غير الرياء، وهو ان يريد بعمل الاخرة طمع الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت، يقول السؤال: رجل يقول أنه غسل يده ثم شعر بأن الماء لم يصل إلى يده، هل يغسل يده مرة أخرى؟
نعم، إذا شك في وصول الماء أو شك في أثناء العبادة شك في إتمامها إنه يكملها، لأنه يبني على اليقين، يبني على أنه ما غسل هذا الموضع، الأصل أنه ما غسل هذا الموضع، فيبني على اليمين ويغسل في زيد الشك في اليمين.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي أهم العبادات لمن يعيش في بلاد الكفر؟ طلب العلم أو الهجرة في أو الهجرة إلى بلد مسلم؟
بلاد الكفر ما فيها طلب علم، العلم في بلاد الإسلام، يهاجر من أجل الهجرة والفراق بدينه ومن أجل طلب العلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل زنى بخالته في لحظة ضعف وهو نادم ويخشى عقاب الله، مع العلم أنه من الملتزمين ويخاف أن لا تقبل توبته، وهو يكاد يؤمن من أن الله لا يغفر له، والمشكلة أنه يعرف آية أخرى والأحاديث الدالة على سعة مغفرة الله عز وجل، فما توجيه أنكر الشعور؟
هذا من الشيطان، هذا الشعور الذي أصابه بعد ما وقع في الذنب هذا من الشيطان، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرجو أن الله يغفر له ولا يقنع من رحمة.
رمضان يدخل الجنة لأن النار قد
من تاب إلى الله إن كان تاب من الذنوب يرجى له خير، أما إذا كان لم يتب من الذنوب فهذا يخاف عليه. رمضان غير الذي لم يتب من الذنوب هذا يخاف عليه من العقاب والعذاب، أما الذي تاب إلى الله فهذا يرجى له الخير. نعم، في رمضان وغيره. نعم.
هذا يسأل حبيب رحمه الله: ما الفرق بين اليأس لضرب الله والقنوط لرحمة الله؟
لا فرق بينهما، بمعنى واحد. نعم، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. نعم.
هذا يقول: أشعر أن أشعر عملي دخله إياه وأنا أتعرض منه دائما، فما نصيحتكم لي؟
إذا تبت إلى الله وأخلصت لله عز وجل فإن الله يغفر هذا الذي حصل بالتوبة. نعم.
وهذا يسأل يقول: قد يجد المسلم شيء من الرياء سهلا، وبمجرد أن يتذكر يستغفر ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، فهل هذا يدخل في الوعيد؟
إذا تاب إلى الله ودعا بهذا الدعاء يرجى أن الله يقبل منه، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، إذا تاب لا يدخل في الوعيد، يدخل في الوعد، يدخل في الوعد برحمة الله عز وجل.
هل من يوجد في وجهه لما يكون مثل أعمال بعيدة عن الدين، أي مثل عمل في الوظيفة أو غيره، هل يدخل في الذنب بفاعله؟
نعم.
هل يدخل رجل في وجهه لما يكون مثل أعمال بعيدة عن الدين، أي مثل عمل في الوظيفة، هل يدخل في الذنب بفاعله؟
إيه لا، لا يمدح الإنسان بوجهه، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. والعمل في الوظيفة إذا كانت نيته نفع المسلمين هو عبادة، هو عبادة، اجتهاد في العمل وأداء للعمل على الوجه المطلوب هذا عبادة وعمل، فلا يمدح به في وجهه. نعم.
ما من صحة هذا الحديث لا يجمع الله للإنسان صوتين أو أمرين؟
هذا ورد لكن ما أدري عن درجته، لكنه ورد في بعض الآثار.
هذا يقول إنني كان أداء الصلاة في بعض الأحيان أكون مباشرة بدون أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة. إنني كان أداء الصلاة في بعض الأحيان أكون مباشرة بدون أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، لكنني أذكرها وأنا قائم في طريقي إلى المسجد، هل هذا جائز أو لابد أن تكون في موضع الصلاة؟
هذا جائز إذا كان هناك حاجة أو شيء نفوذ وراك عمل النفوذ أو إنسان ينتظر تخسانه الروح، إذا كان الخروج والقيام لعذر وأتيت بالذكر وأن تمشي فقد أتيت بالمشروع ولا تلاجر إن شاء الله.
نعم. يقوى في أرعب عندهم أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يا شيخ، ما ضابط إخلاص الشخص في نيته؟ ما هو ضابط إخلاص الشخص في نيته؟
ألا يكون له قصد غير الله جل وعلا، ضابطه ألا يكون له قصد غير وجه الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: مدحني شخص أمامي فأخذت ترابا فحسدته في وجهه فغضب من ذلك، فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وما هي الطريقة المثلى لرد مدحه؟
لا، ما يصلح العمل هذا أن تحسد التراب في وجهه، لكن عليك أن تنكر عليه وأن ترد عليه. أما حفظ التراب في وجهه ليس المراد بقول يحفظ في وجوه التراب حقيقة الفعل، وإنما قصد المبالغة في الإنكار عليه من غير حفظ التراب في وجوه.
ما حكم الكذب للمحافظة على سرية العبادة؟
ما يجوز الكذب، أخلص العمل لله ولا لا يحتاج إلى الكذب، أخلص العمل لله ولا تكذب على الناس. نعم.
يا شيخ، لو أن رجلا مدح رجلا أمام الناس فنقل أحدهم مدح ذلك الرجل للشخص الممدوح، فهل هذا يكره أم هي مبشرة عادة المؤمن؟
هذا طيب، هذا مما يغلق القلوب، إذا قلت أن فلان يثني عليك فلا، هذا يوضح المحبة بين في قلب المنقول إليه، محبته لمن أثنى عليه، فلا يظهر لي من هذا من المدح بالوجه. نعم.
شخص يطيل الجلوس في البيت لطلب العلم من حفظ القرآن وحفظ المتون وغير ذلك، وبعض الإخوان ينكرون عليه ويقولون: أنت رجل بيتوتي ولا تخرج إلى الناس، هل هذا العمل صحيح أم لا؟
نعم، حفظ المتون ما يكفي بعد، لازم من قراءتها على المشايخ وحضور شرحها، أما مجرد الحفظ من دون أن تقرأها على عالم يوضحها لك هذا ما يكفي. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الانعزال عن الناس كليا غير محمود، لكن يجلس في البيت أو في المسجد بقدر من النهار أو من الليل ويخرج إلى الناس، يخرج إلى الناس في الأوقات المناسبة، يجلس معهم
وإن كان عنده علم يذكرهم ويأهلهم أو رأى عليهم خطأ يبين لهم. فمخالطته للناس إذا كان فيها نفع فهي مطلوبة. نعم. المهم أنه يصح المطلوب. يجعل شيء لطلب العلم وشيء مع أهله وأهل بيته وشيء مع الناس في المجالس التي فيها نفع وفيها خير. نعم.
إذا أعجب الشخص بكلامه وهو يخطب في الجمعة فهل يقف عن الخطبة أم ماذا يصنع؟
نعم.
إذا أعجب بكلامه وهو يخطب الجمعة فهل يقف عن الخطبة أم ماذا يصنع؟
يستعيذ من الشيطان ويستمع. يستعيذ من الشيطان عن الهاجس الذي حصل له ويستمع لخطبته. نعم.
رجل يسأل يقول يود الذهاب إلى جدة لعمل لمدة 3 أيام ونوى العمرة في هذه الرحلة، هل يحرم من عرعر أم بعد قضاء العمل يحرم من جدة في آخر يوم من أيام الرحلة؟
عرعر ليس محلا للإحرام، يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إذا حال الميقات كان في الجو أو في البر إلى حال الميقات أو مر عليه يحرم منه ويذهب إلى جدة وهو محرم، يخلص الصلاة وهو محرم ثم ينزل إلى مكة ويؤدي العمرة. أما لو تعدى الميقات وهو ناوي للعمرة فإن أحرم بعد ما تعدى الميقات كان أحرم من جدة عليه فدية، وإلا إذا لم يحرم يرجع إلى الميقات ويحرم منه يتدارك في خطأ. نعم.
ما حكم من بات وهو جنب؟
يجوز للإنسان أن يبيت وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت وهو جنب، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل النوم، يستحب أن يتوضأ قبل النوم لأجل يخفف الحدث. نعم.
نشكر التوفيق على العالم. نشكر الأخوة في عرعر، إذا كان الجواب معنا عندهم أسئلة فضلوا لنا
هذا السائل يسأل عن صحة خديجة حبيب خديجة بن يمان رضي الله تعالى عنه، وفي يقول في قصة في من النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن يرفع في آخر الزمان فينزع في ليلة واحدة، وفي آخره قال ما تنفعهم لا إله إلا الله قال تدخلهم الجنة. من يسأل صحة الحضير عن صحة هذا الحديث
الذي آخر الزمان إذا أراد الله قيام الساعة يرفع القرآن، يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له أثر، وهذا عند قيام الساعة لأن البيت كاد تهدر في آخر الزمان ولا تبنى بعد ذلك، القرآن يرفع ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يدرون المشاهد على القبور، ولا تقوم الساعة إلا على شعار الخلق، هذا عند قيام الساعة. نعم. وثبت أن القرآن يرفع في آخر الزمان، ولهذا جاء في الحديث منه بدأ أي من الله وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. لا شك أن القرآن يرفع، وذلك عندما يريد الله قيام الساعة ولا يبقى على الأرض مؤمن، ما تقوم الساعة على مؤمن، يقبضون قبل ذلك، ما تقوم الساعة إلا على كافر على شرار الخلق. نعم.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل نعرف أن من شروط لا إله إلا الله الصدق والإخلاص، فما الفرق بينهما؟
نعم. طيب
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل نعرف أن من شروط لا إله إلا الله الصدق والإخلاص، فما الفرق بينهما؟
الصدق في القلب يكون متيقنا لله، والإخلاص في العمل، ما يكون عنده شرك أكبر ولا شرك أصغر،
وإنما يلتزم بمعناه، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فهذا في القلب وهذا في العمل. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم، ما الفرق بين اليأس والقنوط؟
بمعنى واحد، الواس والقنوط بمعنى واحد، ولكن قد يكون القنوط أشد، قد يكون الياس، قد يكون الياس أشد من القنوط. نعم.
أحسن الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل التحدث بالأعمال الصالحة أمام بعض الناس من الرياء؟
لا، إن كان التحدث بالأعمال الصالحة من باب الحث عليها والترغيب فيها فلا بأس، أما إن كان يتحدث عن أعماله هو فلا يجوز هذا، لا يجوز يتحدث بأعماله هو لأن لا يخفي هذا إلى الرياء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: يناقل صاحب الفضيلة أن الإقبال على العقاب والقصاص أكثر من الإقبال على أهل العلم والعارفين بالشريعة، مما يجعل الموازين تنقلب فيظن الناس ان هؤلاء لكثرة من يحضرهم هم العلماء، هل من توجيه حول هذا الامر؟
نعم، التوجيه انه يطلب العلم ما يكتفى به حضور الوعظ والتذكير، هذا شيء طيب، حضور الوعظ والتذكير هذا طيب، لكن هذا لا يحصل منه علم، انما العلم بالتعلم والاخذ عن العلماء، فيجمع الانسان بين الامرين، يحضر عند الوعظ والتذكير ويحضر عند العلماء ويستفيد، ولا يقتصر على الوعاظ والمذكرين فقط ويظن ان هذا هو العلم وهذا هو التعليم. نعم.
السلام عليكم. هذا السؤال الاخير، يقول السائل: ما حكم طلب العلم على شيخ عنده بعض الملاحظات المنهجيه وبعض الشبهه العقديه كان ينتمي الى بعض الجماعات الحزبيه؟
ان وجدت من هو احسن منه فعليك بالاحسن، اما اذا لم تجد وهو ليس عنده شرك بالله عز وجل وليس عنده بدعه وانما عنده شيء من المنهجيه التي قد تكون فيها بالاخره فخذ العلم عنه، خذ العلم عنه ولا تاخذ المنهجيه ولا شيء، خذ العلم فقط اذا لم تجد غيره. نعم.
السلام عليكم. هذه السائلة تقول: رزقني الله بطفلة، فلما مر من ولادتها ثلاثة أسابيع تقريبا لاحظت تغير في صحتها، فذهبت بها إلى المستشفى، فقرر الأطباء أنها تعاني من تلخص الكبد والبخار، وقرروا تنويمها، وبعد أيام قليلة من التنويم أخرجتها على مسؤوليتي، وذهبت بها إلى طبيبة شافعية بعدما نصحت بذلك من بعض الأقارب، وكان والدها مؤيدا لذلك، فقررت الطبيبة الشعبية أنها محتاجة 40 كيلو، وقلت لها إن الطفلة صغيرة ولم تبلغ من العمر سوى شهرين تقريبا، فقلت نفسي بأن هذه الحالة مرت عليها وأن هذا هو العلاج بإذن الله، وبعد ذلك جاءت حالة الطفلة وذهبت بها إلى المستشفى، فقرروا أن كمية من الدم ذهبت إلى الدماغ بسبب هذا الكيل، وكانت درجة الحرارة لا تنخفض، ولم تلبث بعده سوى 3 أيام ثم توفيت، فهل علي شيء في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خير.
الشيء على المباشر على الطبيبة أو المتطببة التي تسببت بوفاة الطفل، هي المسؤولة وهي التي تكلف بالدية والكفارة، أما أنت لست مباشرة، إنما إذا اجتمع متسبب ومباشر يؤخذ المباشر. نعم.
هذا يسأل يقول: هل إذا عملت العمل بنية خالصة لوجه الله ثم دخل فيه عجب، السؤال هل يحبط العمل؟ وهل إذا وجدت بالعمل ثم تبت إلى الله هل يرجع الثواب؟
إن استمر معك هذا الشيء الطارئ فسد العمل، وبعضهم يقول إنه ما يفسد كله لكن يؤجر على أصل النية، وبعضهم يقول يفسد كله أوله وآخره إذا لم يتب يفسد كله، أما إذا قرأ عليك الشيء وتبت إلى الله فإن الله يقبله بإذن الله، يقبله لأنه ذهب المانع ورجعت إلى الله
لما قرأ عليك تذكرت كذا العمل صحيح إن شاء الله. وابن الحافظ بن رجب ذكر هذا التفصيل في كتاب في شرح الأربعين جامع العلوم والشكل. نعم.
هل من جهل تفرق في الشارع من غير عمد عليه شيء؟
الحافظ بن رجب يقول إن كان الرياء مع العمل من أصله واستمر معه فهو خالق كله. إذا كان الرياء من أصل العمل واستمر إلى أن خلص العمل فهو باطل كله. أما إذا كان أصل العمل خالصا لوجه الله وطرأ الرياء فإن استمر ببقيته سقط كله عند بعض العلماء. بعضهم يقول ما يحدث كله وإنما يحدث ما طرأ فيه الرياء ويجر على أصل النية. أما إذا طرأ الرياء ودافعه فإنه لا يضره بإذن الله. نعم.
هل من جهل تفرق في الشارع من غير عمد عليه شيء؟
إذا كان من غير عمد فليس عليه شيء، وحتى لو كان عمدا ما عليه شيء من غيره، لكن عليه التوبة والاستغفار. إنما يكون عليه شيء لو كان دهس شاة أو دابة مملوكة أو حمارا مملوكا يضمن ما أتلف. نعم. أما الغرة فليست مالا لكن لها حرمة، فإذا تعمدها يأثم عليه التوبة، وإذا لم يتعمدها فليس عليه شيء. نعم.
لي بنت عم الوالد رحمه الله كبيرة السن ولها أخ في الطائف، ولكن يرجع لها احتياجاتها وليس لها أحد غير في الطائف ليرى ما نحتاج. هل لي أن أغادر احتياجاتها وأزورها حتى ألبي لها مطالبها وذلك ليأخذ الأجر من الله؟
طيب، إذا عرفت أنها محتاجة وأن قريبها لا يقوم بالواجب وأحسنت إليها فلك الأجر في هذا إن شاء الله. نعم.
هذا السؤال يقول: من مات مقاتل في سبيل الله وقتل هل تغفر ذنوبه كلها حتى لو كانت من كبائر الذنوب؟
نعم، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الدين ما يغفر له حتى يؤدى عنه من تركته أو يؤديه عنه من يحسن إليه. أما بقية الذنوب فإن الله يغفرها له. نعم.
سأل رضي الله عن بيع البنوك لبعض المعادن أو الأسهم، وأنه لا يوجد ما يثبت وكيلتها للبنك ويستفيد منها المشتري نقدا ويعيدها مؤجلا.
هذا لا يجوز. بيع المعادن ما فيه معادن، يكذبون على الناس. تبين ما فيه معادن، وحتى لو فيه معادن وهي غائبة وبعيدة ما يجوز بيعها وهي غائبة، لازم نحضرها ولازم نقبضها، لازم المشتري يقبضها وينقلها يتصرف فيها. البيع ما هو لعب، هذا غلط ولا يجوز. والأسهم مجهولة وفيها غرر وفيها جهالة وفيها ربا، فالأحوط للمسلم أن يتجنب البيع والشراء بالأسهم اليوم، لأنها أصبحت أسهما لا تخلو من شر، إما ربا وإما غرر وجهالة هو إما غير ذلك من الشرور. نعم.
يقول السائل: طلقت زوجتي بواحدة ثم ذهبت إلى بيت أهلها ثم اتصلت في نفس اليوم قالت لي طلقني بثلاث، فقلت لها طلقتك بثلاث وهي حائض وأنا ما أدري أنها حائض إلا بعد الطلاق، فما الحكم؟
الحكم أنك تأتي إلى دار الإفتاء إن شاء الله ويأخذون إفادة ويسجلونها ويحضرون المرأة إن طلبوها. لازم من هذه الأمور وهذه الإجراءات. نعم.
ما حكم السفر إلى بلاد الغرب لإكمال الدراسة العليا مثل التخصص العلمي أو اللغة العربية ونحو ذلك؟
اللغة العربية يعني ما تدرس في الغرب، تدرس هنا في بلاد العرب عند العلماء هنا. هذا غلط أنك تروح تدرس العربية في الغرب. أما الصناعة والأمور التي لا توجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليها فلا مانع من ذلك، بشرط التمسك بدينك والبعد عن الشرور وعن الفتن، وأن يكون سفرك بقدر الحاجة ثم ترجع.
مع تمسكك بدين شيء طيب لا مانع. نعم.
الذي يوسل الله أمره في حياته ويفتح له تجارة ويكون له دخل بفضل الله طيب ويفتح بذلك وكذلك أيضا يعطيها من وقته لانشغاله بها ويتحدث أيضا قليلا، هل هذا من الفرح في الدنيا؟
نعم، إن كان يفرح بها لذاتها فهذا من الفرح في الدنيا، أما إن كان يفرح بها من أجل يتمكن من الإنفاق على نفسه وعلى من يمون ويستغني عن الناس ومن أجل أن يتصدق منها هذا فرح طيب، هذا فرح طيب. أما الفرح بها لأجل الشهوات والملذات هذا لا يجوز، لأنها فتنة، أن تفرح بالفتنة. نعم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم.
هذا الإنسان يقول أنا مديون لرجل وأعطيته كل شهر قسط، ولكن في الفترة الأخيرة ظروف مالية صعبة ولم أعطيه شيء، وأعلم ويعلم الله أني غير راغب في الإنكار، وإني أدعو الله أن يعينني على قضاء الدين الذي له عندي، ولكن ظروفي صعبة، هل آثم عندما أتأخر في هذا الدين؟
الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر معذور، المعسر معذور، عذره الله حتى يجد ما يسدد. نعم.
هذا هل يقول هل قول القائل ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، هل هذا من الغلوط النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا قول كعب بن زهير وقد انشده عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى النور النور المعنوي، ما هو النور الحسي، نور يعني نور الوحي ونور القران نور العلم، نور المعنى، هذا صحيح. الرسول نور بهذا المعنى، الرسول بهذا المعنى نور، نور العلم والقرآن والسنة. إنما الذي ينكره اللي يقولون إن الرسول نور وليس بشرا، إنما هو نور أو مخلوق من النور، هذا الذي ينكره، لأن هذا من الغلو. نعم.
هذا يسأل يقول أنا طبيب وأعمل لمدة نصف ساعة إلى ساعة يوميا والمدير الطبي موافق على ذلك، هل هذا معصية لولي الأمر؟
حسب النظام، يجب عليك العمل بالنظام وإذن المدير أو هذا لا يعطيك، إذا كان النظام يخالف هذا لا يعطيك من المسؤولية، عليك أداء النظام الذي هو نظام الوظيفة. نعم.
أنا طبيب وأعمل هذا يقول أنا شاب مبتدئ ومشكلتي أنني أدخن في اليوم 3 إلى 4 سجائر ثم أتوب ثم أعود للتدخين، هل يقبل الله توبتي ووالدي لا يريدني أن أدخن، هل في هذا معصية للوالدين وهل هي من حقوق الوالدين؟
هذا معصية لله عز وجل، تدخين معصية لله عز وجل، فأنت لا تأخذ معصية الله، توب إلى الله، وكونك تتوب وتعود لا تترك التوبة، ولو غلب عليك الشيطان والهوى وعدت مرة ثانية لا تقنط من رحمة الله، توب وابتعد عن أسباب الدخان، ابتعد عن جلساء السوء اللي يدخنون، أبعد الدخان عنك لا يكون معك، لأنه إذا كان معك ربما تضعف نفسك، أبعد عنه، خلوا بعيد التناول، وأبعد عن أهله، واستعن بالله عز وجل وتب إلى الله توبة صادقة. نعم.
هذا يسأل عن هذا يقول كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى؟
هذه صدر فيها فتوى بتحريقها وإتلافها. نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.